الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتدأنا بقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وقد كان مسيرنا مع هذه الآية منذ سنوات، عندما تأتي سيرة الهجرة نستفتح فيها من ساعة ما وقفنا، استكمالا لهذا الهدي المعظم. وتلك السير العاطرة للنبي صلى الله عليه وسلم، تزودا بهذا الزاد الذي يثبت الله تعالى به قلوب المؤمنين من ناحية، ومن ناحية أخرى يكون سبب نصرهم كما كان سبب نصر النبي وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. ووقفنا في المرة الماضية، أو ما زلنا في الكلام على فتح خيبر، وقد جاء الكلام متناسبا مع ما نحن فيه من ظروف. وصل فيها اليهود كما تعلمون إلى هذه الحال التي صار المسلمون معها إلى عكسها من الذلة والصغار والهوان الذي منشأه البعد عن هذه السيرة المشرفة، وكذلك التفرق والتشرذم الذي أصاب المؤمنين عامتهم وخاصتهم. ومن ثم كان فتح خيبر زادا جديدا نفهم به كيف نعود سيرتنا الأولى، وكيف نحقق أسباب النصر التي قد خلت منها حياتنا وخوت منها قلوبنا وأعمالنا، وكيف نعود إلى نصرة الدين والإسلام وأن نقوم لله تومة تكون فيها عزة المؤمنين ونصرهم وكيف نرى أن الله تعالى لما قام المؤمنون هذه القومة كيف أيدهم لما كانوا قلة وكيف نصرهم لما كانوا لا عدة لهم ولا سلاح وكيف أن الإيمان كان هو الفاصل في النصر ليست أسباب المادة التي ينظر بها الناس اليوم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما أحوج المسلمين إذن هذه الأيام إلى أن ينظروا في ما نحن فيه ليوازنوه بما كانوا عليه وليتضح لهم بذلك البون الشاسع بين الإسلام الحق والإيمان القيم الذي به ينتصر المسلمون وبين التهافت الذي نحن فيه اليوم وبين ضعف الإيمان وقلة اليقين التي نعاني منها بينما كانوا فيه من التعلق بالله وحسن التوكل عليه وبين ما نحن فيه من الخور والجزع والهلع والضعف لتعلقنا بالزائل من الأسباب وعدم الالتفات إلى رب الأسباب ومسببها سبحانه وتعالى لنقارن بين ما كنا فيه وما وصلنا إليه كانوا يضحون بأموالهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم في سبيل نصر الدين وفي سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي سبيل رفع هذه الراية راية الإسلام وألا تخذل هذه الراية من قبلهم حتى ولو دفعوا فيها أنفسهم وأموالهم ينتظرون إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة وما وصلنا فيه نحن إلى محبة الدنيا والميل إليها والركون لها والنظر إلى الشهوات والتوسع فيها ونسيان الآخرة وطول الأمل وضعف الشوق للقاء الله تعالى وعدم الثبات والاستقامة على طريق الله جل وعلا بما نحن فيه مما نرى نصرهم الله تعالى وأيدهم وهي خطبة اليوم إضافة إلى ما سبق لأننا قد ذكرنا فتح خيبر في الأول ثم يعني الأسباب التي أدت إلى الفتح ثم كيف فتحت خيبر واليوم نبين شيئا من قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله وكيف أمد الله تعالى المؤمنين بجنود لا تقهر هزم بها الكفار عندما كان المؤمنون أهلا لأن يؤيدهم الله تعالى بجنده عندما كانوا يستحقون أن يثبتهم سبحانه وتعالى وأن يهزم أعداءهم فإذا بآيات الله تعالى ومعجزاته تظهر لهؤلاء عندما كانوا في حاجة إليها أو بغير حاجة إليها تثبيتا لأقدامهم ونشرا للفزع في قلوب أعدائهم ولذلك كان اليوم تكملة لكيف نصر الله تعالى عبده صلى الله عليه وسلم بتلك الجنود ليطمئن المؤمنون إلى نصر الله، وليروا أن من وراء المادة، من وراء العدد والعدة، قوة لا تقهر وجنودا لا تعلم، وأن قوة الله تعالى هي الغالبة، وأن جنده هم الغالبون سبحانه وتعالى، حتى تثبت قلوب أهل الإيمان وتنشرح صدورهم إلى أن ما يبذلونه لله تعالى يؤيدهم به في الدنيا والآخرة، ويرفع به الراية وينكس به رايات الكفرة. أول ما ظهر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، سنحكي بعض القصص التي تبين صدق النبوة وتكون علما من أعلام الرسالة ومعجزات شاهدة على صحة هذا القرآن الكريم ونسبة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرسلين. كان أول ما ظهر ليؤيد المؤمنين، وإن كنا نريد أن نربط ما سبق بهذه المعجزات ليعاود المؤمنون مرة أخرى تلك المحاولات والمجاهدات التي يجاهدون عليها أنفسهم ليعودوا هذه السيرة وليعايشوها. قد علمنا في عمرة الحديبية لما أراد النبي أن يدخل مكة ومضى ووقع عنه علي رضي الله عنه على هذه العقود الجائرة بينه وبين المشركين على أن يعودوا من عامهم هذا، بايع المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم بيعة رضوان، وكانت هذه البيعة هي بداية النصر. يعني كان بداية النصر أن يبايع المؤمنون ربهم وأن يضعوا أيديهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يضعون أيديهم في يده المشرفة ليبايعوه على النصر أو الشهادة، ليبايعوه على الموت، ليبايعوه على ألا يفروا. وكان ذلك هو المدخل لنصرهم، أنهم قد باعوا الدنيا بما فيها ومن فيها، وخرجوا بصدورهم يلاقون الموت لا يهابون شيئا، يلاقون أعداء الله متجردين بسيوفهم، إما أن ينتصروا وإما أن يستشهدوا في سبيل الله. فكان ذلك هو المدخل الذي دخلوا منه لتحقيق نصر الله تعالى، فإن الله لا يقبل من المؤمنين بأقل من ذلك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. وقد استبشروا بهذا البيع أن دعوا أنفسهم لله ألا يفروا، أن يقتلوا دون النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك توالت عليهم هذه النعم من الله تعالى عندما افتتحوا سكتهم وطريقهم ببيعة رضوان. جاءتهم المغانم في الدنيا، وجاءهم النصر، وجاءهم الفتح. قال تعالى: إن لقد رضي الله عن المؤمنين، هذا ما حققوه في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى لا يتركهم لأعدائهم ليهينوهم وليذلوهم وليضربوا عليهم الصغار وليضربوا عليهم المهانة التي نحن فيها اليوم لا يقبل ذلك ولا يرضاه، ولم يفعل بأوليائه ذلك قط. لذلك قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. هذا الرضا أولا، وقد علم ما في قلوبهم. ترى رضي عنهم لما علم أن في قلوبه أن في قلوبهم حب الدنيا؟ تراه رضي عنهم لما علم أن في قلوبهم الميل إلى الشهوات والملذات والتوسع فيها؟ تراه رضي عنهم لما علم منهم أنهم يقدمون دنياهم ونومهم وراحتهم وكسلاهم على محبته وطاعته؟ تراه رضي عنهم لما رأى في قلوبهم أنهم يقدمون محابهم على محبة الله، أو يخافون غير الله، أو يرجون ويطمعون في غير رحمة الله؟ رضي عنهم لذلك؟ كلا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. علاوة على ذلك كله، علم أنهم أشد من ذلك، علم حزنهم وضيقهم في ألا يدخلوا المسجد الحرام هذا العام، وأنهم على استعداد أن يدخلوه على جثثهم وجثث الكفرة المشركين، وألا يبالوا بما يضحون به، وألا يقصروا فيما يبذلونه لله تعالى. لذلك قال: فأنزل السكينة عليهم. لما رأى ما هم فيه من الحزن والضيق والكمد على نصر الله، على أن يدخلوا بيت الله، على أن يرفعوا راية الله، ثم ردهم مولاهم سبحانه وتعالى لعلمه وحكمته، إذا بهم في أشد حالات الحزن، حتى إنهم لم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبحوا هديهم وأن يحلقوا شعورهم. يأمرهم فلا ينفذون ذلك صلى الله عليه وسلم: لقد وعدنا أن ندخل المسجد الحرام، ولم يبالوا بما يبذلون في سبيل ذلك، حتى قام النبي إلى هديه وحلق رأسه المشرف صلى الله عليه وسلم فاتبعوه عليه. فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، فتح خيبر الذي ذكرنا. ثم قال: وعدكم الله مغانم كثيرة لهؤلاء الذين يظنون أنهم عندما يبذلون أنفسهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم، لهؤلاء الذين يبذلون في رضا الله تعالى وتحقيق هذا الرضا كل صغير وكبير في ظاهرهم وباطنهم، وعدكم الله مغانم كثيرة، لا يخافون على أن يحصلوا مغانم الدنيا فسيحصلونها، لا يخافون ولم يتطرق إلى نفوسهم الحزن، ولم يتطرق إلى نفوسهم الحزن على الدنيا وذهابها وعلى ذهابها، بل كل حزنهم ألا ترتفع الراية، وألا يدخلوا بيت الله، وألا يجاهدوا في سبيل الله. لماذا إذن قد بايعوا على الموت؟ لذلك قال: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وهي فتح مكة، وكان الله على كل شيء قديرا. وأخذ يعدد القرآن الكريم تلك النعم والأفضال في الدنيا والآخرة التي منحها لهؤلاء المستحقين لها بفضل الله تعالى، لهؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم، لهؤلاء المبايعين لربهم على أن يموتوا في سبيله سبحانه وتعالى. انقلب الحال وصاروا عندما يريدون أن يموتوا يموتون في سبيل تحقيق الدنيا وتحصيل مصالحها، وعندما يريدون أن يحزنوا يحزنوا لفقدها وقلتها، لا يحزنون وتصيبهم الكآبة والشدة والضيق ألا يدخلوا المسجد الحرام كما وعدهم الله وكما بشرهم الرسول بالرؤيا صلى الله عليه وسلم. حال النصر أن تنقلب تلك الحال مرة أخرى ليعودوا سيرتهم تلك التي كانت سبب النصر من الله تعالى برحمته وفضله ورضوانه جل وعلا. هذه الحال هي التي صاحبت أولئك لفتح خيبر، لأنه أثابهم فتحا قريبا سبحانه وتعالى، ووعدهم المغانم، ووعدهم أن يوسع عليهم وأن يعطيهم وأن يؤيدهم بجنوده سبحانه وتعالى، لأنهم قد تحققوا بتلك الأسباب التي ينصر بها سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الصابرين، عباده المتوكلين المحتسبين. جاءوا على هذا الحال، لذلك لم يأتي معهم أحد غيرهم. جاءوا على هذا الحال أهل الحديبية فقط ليدخلوا خيبر كما وعد الله جل وعلا. لم يذهب إلى خيبر إلا أولئك المبايعون على مبايعون بيعة الرضوان. لم يذهب إلى خيبر إلا أولئك المبايعون على الموت. لم يذهب إلى خيبر ليفتحها إلا أولئك المستحقون لما وعد الله تعالى به هؤلاء بكل تلك الوعود، ومناهم بكل تلك الأمنيات التي بسببها يجاهدون ويقتلون، كما ذكر المولى وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وانظر إلى الواقع المر الأليم الذي تحول فيه المؤمنون من أن يكونوا أولياءه إلى أن يكونوا أولياء الشيطان، من أن يكونوا أولياءه إلى أن يوالوا أعداءه، من أن يكونوا أولياءه إلى أن يدخلوا في أحلاف مع أعدائهم يودون منهم النصر فلا ينتظرون إلا الهزيمة، يودون منهم أن ينقلبوا بخير فلا يحصلون إلا كل الشر، لا ينقلبون بما يرفع رايتهم بل بما يزيد في ذلتهم وبما يزيد في مهانتهم وبما يزيد في كشفهم وعريهم أمام الدنيا بأجمعها أنهم لا قيمة لهم ولا وزن. ذهب الذاهبون إلى خيبر وكلهم أمل واستبشار في نصر الله تعالى، مع أن خيبر أيامها لم تكن من السهولة بمكان أن يفتحها أحد، كانت أعظم حصون اليهود وكان فيها أبطالهم وفرسانهم وسراتهم، ولم يكن ليجرؤ أحد أن يعتدي عليهم أو أن يصل إليهم. ذهب إليهم أولئك المبايعون وهم عالمون أن الله تعالى من وراء ذلك سينصرهم ويؤيدهم، فقد جاءتهم بشارات الله تعالى وهلت عليهم نسائم النصر وأطلت عليهم أو أطل عليهم عبير وريح الجنة التي بسببه يتسابقون إلى النصر أو الشهادة. وكانت البشرى الأولى التي هي بداية كلام اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كانت تلك البشارة الأولى، وما كان ليقولها أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع أن يقول هذا القول إلا مؤيد معصوم موصول بالله جل وعلا، لا يطلع على الغيب إلا هو سبحانه، وما كان ليبشر أو يبشر عن غيب صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون نبيا. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، خربت بلادهم، بلاد اليهود احتلت وأخذت وأهينوا وذلوا وتفرقوا بددا، وقتل مقاتلتهم وأخذت أرضهم وسبيت نساؤهم وجمعت أموالهم لتكون غنيمة للمسلمين. هذه البشارة الأولى التي حملت المؤمنين على أن الله مؤيدهم وعلى أن الله ناصرهم. تلك البشارة كانت دليلا أولا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سببا من أسباب استبشار المؤمنين بنصر الله، وكانت سببا في تقوية قلوبهم أن الله تعالى سيؤيدهم بجنود لم يروها، وأن جنود الله وجنده سيدخلون تلك المعركة لينصروا دينه، كما قال: إلا تنصروه فقد نصره الله. ليعلم المؤمنون ساعتها ذلك، وليعلم المؤمنون اليوم هذا الخبر، وهذا الخبر اليوم إنما يساق لأهل الإيمان ليعلموا أنهم عندما يحصلون تلك الأسباب إذا بهذا النصر من الله تعالى يتنزل عليهم. إذا ارتفعت تلك الأسباب ارتفع ذلك النصر، ولم تأتي إلا الهزائم المتتابعة المتوالية التي حلت بهم وأحاطت بجوانبهم وأمسكت بزمامهم. انظر إلى هذا الحال، لما بشرهم بذلك كان القول الأول في أذهانهم: إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني لو وقف النبي وحده في خيبر كان سينتصر صلى الله عليه وسلم، كما انتصر يوم أن كان المشركون مجتمعين حول الغار يريدونه حيا أو ميتا صلى الله عليه وسلم، فنصره الله وأيده بجنود لم يروها، وخرج من بين أيدي هؤلاء الكفار سالما حتى وصل المدينة. يقول المولى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فقط، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وحال المؤمنين يستدعي هذا اليقين اليوم الذي به يفتح الله تعالى وتقوى قلوبهم على الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وتقوى قلوبهم على تقديم محبته على كل محبة، وتقوى قلوبهم على مبايعته على الموت الذي يخافون، إذ يبايعونه على الموت فتوهب لهم الحياة، إذ يضحون بأموالهم وأنفسهم فتأتيهم غنائم الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة، كما ذكر، أموالا وأرضا ونساء وسبيا وكل شيء، حتى كما علمنا في تلك البشرى الثانية لما جاء المسلمون، هؤلاء هم بأنفسهم من أسلم ليقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندنا طعام، وبلغ الجهد منا أشده، حتى إنهم أوقدوا النيران ليأكلوا الحمر الإنسية، ليأكلوا هذه الحمية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو دعوة النصر ودعوة أن يفتح الله عليهم ما يسد جوعهم ويرفع جهدهم ويشد أزرهم، إذا به صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، ففتح هذا الحصن، حصن الصعب كما ذكرنا، وكان من أشد حصون اليهود منعة وقوة، وفي نفس الوقت كان أكثرها طعاما وودكا يعني ودهنا، حتى امتلأت جرائب المسلمين أو حتى امتلأت جراب المسلمين من هذا الطعام ومن هذا الودك، وحتى أكلوا وشبعوا، وفتح الله تعالى عليهم وقواهم حتى في الدنيا، لم يتركهم المولى سبحانه وتعالى ليعانوا تلك المشقة وليقعوا في تلك الشدة، بل كان العلم الثاني من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فتح عليهم ذلك. وكان العلم الذي من أعلى تلك الأعلام الذي يبين نصر الله وصدق نبوة رسول الله، حتى يكون قوة للمؤمنين اليوم أن إيمانهم بالنبي لا تزعزع، وأن ثقتهم فيما أتى به هي أعظم الثقة التي بها يقاتلون وبها يناضلون وبها يسيرون وبها يفعلون. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقول صلوات الله وسلامه عليه، وليظهر علما آخر من أعلام نبوته: سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله تعالى عليه، وتطلع كل المسلمين في نفس المستوى إلى أيهم يأخذ الغاية، وباتوا يتكلمون في من يكون هذا الولي الذي يأخذ الغاية فيفتح عليه، من يكون هذا الممتاز من ضمن هؤلاء الممتازين الذين يفتح الله تعالى عليهم إذا بالنبي يستدعي علي بن أبي طالب. العلم الأول من أعلام نبوته أنه قال صلى الله عليه وسلم سيفتح عليه غدا، وهو يحب الله ورسوله، والله ورسوله يحبانه، هو في محبة الله ورسوله، وهو كذلك يحب الله ورسوله. فتح عليه أو لم يفتح، لقد فتح عليه، ودل ذلك على صدق مقولة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ليمكن أن يبشر وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليبشر بشيء يمكن أن يختل، لو لم يكن نبيا يعلم صدق ما يقول وصحته، وأنه سيتحقق كما قال صلى الله عليه وسلم، لتردد بعض التردد، من الذي يستطيع أن يقول سأعطي الراية غدا من يفتح عليه في هذا الجو الصعب الذي لم يفتح على أبي بكر وعمر على خيري الأمة؟ هذه واحدة. جيء بعلي رضي الله عنه وكان أرمت، فجاءوا به يسوقونه، لا يستطيع أن يمشي لأن عينيه يشتكيان رضوان الله عليه، لم يكن ليرى من أصله، حتى كانوا يسوقونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبصق النبي في عينيه استكمالا لتلك الآية وتتميما لتلك المعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرئ حتى كأنه لم يكن به مرض قط رضي الله عنه. من الذي يمكن أن يبصق في عيني أحد حتى يبرأ؟ من الذي يمكن أن يفعلها ثم يصدق فيما فعل؟ يصدقه ربه، دليل على أنه مرسل من عنده، لا يكذبه سبحانه وتعالى ولا يكذب هو صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت تلك البشريات وهذه التثبيتات هذا التثبيت من الله جل وعلا ليكون سبب نصر أهل الإيمان وسبب انشراح صدورهم كما ذكرنا، لأن يبذلوا وأن يستمروا في بذلهم وألا يستغلوا شيئا على الله تعالى، وإنما كل شيء رخيص في سبيل نصرة دينهم وفي سبيل تحقيق هذه البيعة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى، وبينهم وبين رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. وتكتمل المعجزة بعد ذلك، ونحن لم نقص هذه القصة لتركها في هذا الجزء من معجزاته صلى الله عليه وسلم، إذ كرامات الأولياء معجزات للأنبياء. وقع الترس من يد علي رضي الله عنه، فخلع بابا من أبواب حصون يهود يتحصن به، وظل يقاتل به حتى انتهى اليوم، وفتح الله تعالى عليهم فألقى الباب من يده، فأراد جمع من المسلمين أن يحركه أو ليضعه في مكانه فما استطاعوا. والقصة لها أصل يوحي بكونها صحيحة. انظر إلى هذا الحال الذي أيد الله تعالى به عبده معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لما قال صلوات الله وسلامه عليه يفتح الله عليه، فإذا بتأييد الله له، وإذا بحفظ الله إياه، وإذا بنصر الله جل وعلا ينزل عليه. كل ذلك الذي أشرنا إليه إنما كان لقوم بايعوا كما ذكرنا رسول الله على ألا يفروا، وكانت هذه البيعة إنما هي تتويج ودليل على شدة محبتهم للرسول وطاعتهم له صلى الله عليه وسلم من جهة، ومن الجهة الأخرى دليل على توكلهم وثقتهم في الله سبحانه وتعالى، وعلى إرادتهم ما عند الله جل وعلا، وإنهم إنما يقدمون ما عند الله على كل حظوظ الدنيا وشهواتها، وقد خرجوا وانخلعوا من كل ذلك إلى ربهم فرارا إليه سبحانه وتعالى، محبة له، توكلا عليه، اطمئنانا بذكره، حتى تنزلت عليهم سكينته وغشيتهم رحمته سبحانه وتعالى، وإذا بهم أفضل العالمين طاعة، وأحسنهم قربة، وأسرعهم محبة، وأعظمهم ثباتا، وإذا بهم أشدهم استقامة وسيرا شوقا إلى الله تعالى ومحبة للقائه جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان هذا الجمع المعظم من أسباب نصره أنهم اجتمعوا على قلب رجل واحد، وكان ذلك سببا في أن ينصر جمعهم سبحانه وتعالى، لأنهم لو اختلفوا أو تباغضوا أو تشاحنوا على أي ينزل النصر، وإنما يتنزل النصر على قوم قد ائتلفوا لله واجتمعوا له واتحدوا على أن ينصروا دينه وأن يفدوا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ائتلفوا على أن يبذلوا دنياهم لله جل وعلا، عالمين أن الله سبحانه وتعالى سيعوضهم. وقد رأينا الجزء الأول قبل أن تنتهي المعركة كيف أن الله سبحانه وتعالى فتح عليهم الطعام والزاد والودك حتى ارتفعت عنهم المسغبة، وحتى وصلوا إلى هذا المطلب الذي كانوا يطلبون من أن يطعمهم ربهم سبحانه وتعالى وأن يزودهم الزاد الذي يبلغهم استكمال جهادهم والذي به يتمون محاربة عدوهم. وإلى أولئك كذلك الذين قد آثروا الدنيا اليوم على الآخرة وفضلوها على أن يقوموا لله تعالى بشيء، لو قسموا أوقاتهم في يومهم لوجدوا كيف ظلموا آخرتهم. دعك من أن يبايعوا ربهم على أن تكون دنياهم وأخراهم لله، أن تكون أنفسهم، أن تكون أنفسهم وأموالهم لله جل وعلا. دعك من ذلك، فقد مضى هذا العهد وولى أولئك الرجال، وإنما اليوم في أعمال هي من أقل الأعمال وهم زاهدون فيها مقصرون عنها لا يقومون بشيء منها، ليكون دليلا على حسن نياتهم فقط، دليلا على بذل شيء رمزي لله تعالى يمكن أن يكون في ميزانهم، أو يمكن أن يتنزل بسببه نصر ربهم. هؤلاء جاءتهم الدنيا عندما بذلوها لله. قالت السيدة عائشة: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا قد أعطوها للمهاجرين يأكلون منها من النخل. يعني عندما انتصر المسلمون في خيبر وفتحت عليهم أرض خيبر وقسمها النبي إلى 3600 سهم، وأعطى للمحاربين من أهل بيعة الرضوان فقط قصرها عليهم 1800 سهم، للرجل سهم وللفارس سهمان، وكانوا 1400. قالوا: الآن نشبع من التمر. يعني هؤلاء المجاهدون لم يكونوا يشبعون من التمر، هذا الدقل الرديء الذي ينظر إليه المرء شذرا أن يعطيه أحد فضلا أن يأكله هو. وتقول سيدة عائشة ذلك كما ذكر ابن عمر. ورد المهاجرون منائحهم، كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم كما ذكرنا في بداية الهجرة قد أعطوا لهؤلاء المهاجرين ما يقومون به، قسموهم أموالهم وأرضاهم ونساءهم كما علمنا، وكما مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم بإيثارهم على أنفسهم. جاءت خيبر فإذا بهم، مما أعطى الأنصار للمهاجرين كانوا يعطون المهاجري النخلة والنخلتين ليأكل فيهما ما استطاع، ما قدر الله له، أكملت سنته كان لم تكملها، فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فلما فتحت خيبر وقد رأينا هذا الصنع البديع الجليل منهم في أن تكون قلوبهم على هذا الحال من التكافل والتراحم والتواد، وأنه لم يكن ليبيت أحدهم وأخوه جائع فضلا عن أن يحمل له ضغنا أو حقدا في قلبه، وإنما كانت تلك القلوب زيادة على ما تحمل من المحبة والمودة ومقاسمة الصغير والكبير في الأكل والشرب والأرض والمنائح، فإنهم كذلك ما كانوا يحملون لهم إلا الخير. لذلك نصرهم الله تبارك وتعالى وأنزل عليهم سكينته وفتح عليهم الأرض وأعطاهم هذه الغنائم التي اغتنى بها المهاجرون أيامها، فردوا للأنصار نخلهم الذي كانوا قد أعطوهم ليأكلوا منه في سنتهم. يعني كل أنصاري، كل مهاجري كان قد أخذ نخلة أو نخلتين يطعم بها نفسه وعياله منها، حتى أفتح الله عليهم، فتح الله عليهم تلك الدنيا، ورد هؤلاء المهاجرون مع شكرهم لإخوانهم ومع تعظيمهم لهذا الحال الحسن ومع تقديرهم لما كان منهم، ردوا إليهم نخلهم وأبقوا على ما أعطاهم الله تعالى من غنائم سدت حاجتهم وأقامت أوداهم وأغنتهم عن أن يأخذوا من إخوانهم شيئا. وكان مما نصر الله به نبيه وبين به رسالته وصدق معجزته صلى الله عليه وسلم أن سمى اليهود النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت هذه المرأة واسمها يهودية، هي زينب بنت الحارث، مرات زوجة هذا الرجل سلام بن مشكم اليهودي يعني، وقالت أي، وأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم مشاة مسمومة، وقالت أي الأجزاء أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الزراع، فزادتها سما. وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو نهس النبي صلى الله عليه وسلم قطعة منها فلم يزدردها صلى الله عليه وسلم، فلفظها وقال إن هذا اللحم يخبرني أنه مسموم صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذه القصة، قد رواها البخاري بالتوسعة. أتي بهذه المرأة وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قالت أردت قتلك. قال ما كان الله ليسلطك علي، وتركها صلى الله عليه وسلم عفى عنها. فلما مات بشر بن البراء من هذه الأكلة رضي الله عنه قتلها ببشر صلى الله عليه وسلم. الروايات الطويلة نقولها محبة لما كان من هدي وكلامه صلى الله عليه وسلم، أن قال اجمعوا من في هذه الناحية من اليهود، فجمعوهم له صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصادقي أنتم إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان هو صلى الله عليه وسلم. فقالوا صدقت وبررت. قال صلى الله عليه وسلم أصادقي عن شيء إن أنا سألتكم عنه؟ قالوا نعم. قال رأيتم إن كذبتموني؟ قال ستعرف كذبنا كما علمت في أبينا. قال صلى الله عليه وسلم لهم من يدخل النار؟ قالوا ندخلها مدة يسيرة ثم تخلفوننا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال صادقي أنتم إن سألتكم؟ قالوا نعم. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال لماذا صلى الله عليه وسلم أو لما؟ قالوا إن كنت كاذبا استرحنا منك، وإن كنت نبيا لم تضرك صلى الله عليه وسلم. وبها نرى هذا القول إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إلى قوله إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، حفظه ربه سبحانه وتعالى، وأنزل جنودا لم تروها، ومنعه وعصمه وبلغه ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في حفظه حفظ للأمة صلوات الله وسلامه عليه. هذه معجزة إذن من تلك المعجزات التي أجراها المولى سبحانه وتعالى كذلك ليثبت المؤمنين على ما هم فيه من إيمان، وليرفع درجة يقينهم وثقتهم في الله تعالى، وأن الله تعالى ما كان ليسلط عليه صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه أي المؤمنون لا بد وأن يعلموا كذلك أن الله تعالى ما كان ليسلط عليهم الكفرة لو كانوا هم كما قال إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن، كما ذكرنا في شرح هذه الآيات في بداية القول في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى أيها المؤمنون أن الله جل وعلا إذن يثبت أولياءه ويؤيدهم ويحفظهم ولو كان مكان مما لا يستطيعون له دفع أو مما لا يتمكنون منه رد، ومع ذلك كان نصر الله حليفا لهم. ونذكر هذه القصة الأخيرة لتبين ما يكون مضحكا في نفس الوقت معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. كانت غطفان، وكان رئيسها عيينة بن حصن قبل أن يسلم الفزاري، كانوا أولياء يهود، وقد وعدوا يهود أن يؤيدوهم أمام المسلمين في حربهم إذا جاء المسلمون إلى خيبر. وفعلا جاءت غطفان ليلا لينصروا إخوانهم من اليهود، ليسوا إخوانهم على الحقيقة، إخوانهم في الكفر والشرك. فعندما أمسوا أحسوا بصوت ففزعوا منه، جاءهم صوت مفزع فأحسوا به فرجعوا إلى ديارهم، وظنوا أنه لما خرجوا لتأييد يهود خلفهم المسلمون في أهلهم وذراريهم فرجعوا، فخزلهم الله تبارك وتعالى عن تأييد يهود بهذا الصوت الذي سمعوا. جاء عيينة بن حصن بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، وكان النبي قبل ذلك قد قال لهم صلى الله عليه وسلم، أو حاول معهم أن يتركوا تأييد يهود وأن يعطيهم كذا وكذا من خيبر، فأبوا إلا أن يؤيدوا اليهود، ونقضوا هذا الكلام مع النبي ولم يوافقوا عليه صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عيينة بعد أن فتح الله تعالى خيبر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني ما أخذت من حلفائي، فإني قد فرغت لك، هو يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نحن قد اتعدنا أننا سنأخذ كذا وكذا من خيبر إذا تركناك ولم نقاتلك في خيبر، وها نحن لم نقاتلك. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ردك يعني عن مقاتلة المسلمين وتأييد اليهود إلا الصوت الذي سمعت حتى جعلك تفر إلى أهلك. فقال أجزني يا محمد، فقال أجزتك ذو الرقيبة. وكان عيينة بن حصن ذو الرقيبة هذا جبل في خيبر، قال يعني أعطني جائزتي، فقال خذ ذو الرقيبة هذا الجبل، خذه لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك عليه مثلا أو شيئا من ذلك. وكان هو أي عيينة سبب هذا القول، أن النبي قال له خذ الرقيبة، أن عيينة بن حصن رأى في المنام أنه لما سمعوا هذا الصوت ورجعوا لأهلهم رأى في النوم أنه قد أخذ ذو الرقيبة جبلا بخيبر، رأى من يعطيه ذو الرقيبة هذا الجبل الذي في خيبر، فقال لهم أبشروا لقد أخذت برقبة محمد. فلما جاء للنبي وقال أجزني، قال له النبي أجزتك ذا الرقيبة، يعني أعطيتك هذا. قال وما ذا الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته صلى الله عليه وآله وسلم. قال ذو الرقيبة. حتى جاء الحارث بن عوف وكان من زعماء غطفان فزار يعني، قال ما رأيناك تصلح في شيء لهذا لعيينة بن حصن؟ ثم يحلف له بالله إن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك ما بين المشرق والمغرب، ولقد أخبرتنا يهود بذلك، وقالوا أي اليهود إننا حسدنا محمدا حيث خرجت الرسالة من بني هارون، يعني من اليهود صلى الله عليه وآله وسلم، واليهود لا توافقني عليه. قال هيملك الدنيا كلها؟ قال نعم، والذي أنزل التوراة على موسى يملكها، وما أود أن يعرف يهود ذلك. فانظر إلى هذه القصة كذلك نختم بها، وما فيها من تلك الإشارات التي تضحك المؤمنين على الكافرين أيامها، والتي تعكس الحال أو انعكس الحال فصدنا نحن المهزلة والمضحكة، ولهؤلاء الكفر اليوم كيف يضحكون على المسلمين سرا وجهرا لجهلهم وعجزهم وقلة قيمتهم ولتصديقهم الكفر فيما هم يعلمون يقينا أنه كذب وأنه نصب وأنه احتيال عليهم. يقول عيينة هذا القول الذي رأينا، أراد أن ينصر يهود، فإذا بهذا الحس، إذا بهذا الصوت الخطر يخلفهم، فرجعوا يظنون النبي قد خلفهم في أهلهم صلى الله عليه وسلم، ولم يكن إلا نصر الله تعالى وتخذيل الله جل وعلا لهم أن يؤيدوا يهودا أو أن يقوموا معهم في محاربة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وتلك جنود الله تعالى التي يرسلها تأييدا لعباده المؤمنين. وليأتي عيينة بعد ذلك ليقول رأيت في المنام كذا رقيبة، ويقول النبي له ضاحكا خذ الرقيبة، يقول ماذا الرقيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك تأخذه وتمسك بعنق محمد، خذه لك، هو جائزتك الذي تطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حلف هذا الرجل لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيملك ما بين المشرق والمغرب، وأن اليهود إنما يحاربونه ولا يطاوعون العالمين منهم على مطاوعته واتباعه والإيمان به حسدا لخروج النبوة منهم إلى بني هاشم إلى العرب، لخروج النبوة من بني هارون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ملك الإسلام سيبلغ ما بين المشرق والمغرب، فهل أنتم باقون على ما نحن فيه أو مسارعون إلى تلك البيعة منتظرون ذلك الفرج والنصر من الله تعالى في الدنيا والآخرة، أم نحن باقون على الميل إلى الدنيا وشهواتها والتوسع فيها، أو نحن باقون على الغفلة عن الله تعالى وعدم المحبة للقائه والشوق إليه سبحانه وتعالى، أم نحن باقون على التعلق بالأسباب والتعلق بغير الله تعالى الزائل؟ هل نحن باقون على التشرذم والتفرق والتقاطع والتدابر وعلى ما نحن فيه من الحقد والغيظ والحسد؟ هل نحن باقون على التقصير في صلاتهم وعبادتهم؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذوا الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم اسلك بنا طريقك، اللهم اسلك بنا طريق الآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.